أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الشرط السابع، وكتأكيد على ما تقدم معنا قبل أن ندخل في محتوى وفحو الشرط السابع والأدلة الثلاثة التي سيقت لبطلان اشتراط حصة من الناتج للأجنبي، سواء عمل في المضارب، يعني كان مساهم في المضارب أو لم يكن مساهما، كان غلاما حينئذ لأحد المتعاقدين أو لم يكن غلاما. أنه تقدم من بعض الإخوة فيما سبق أن المضاربة يمكن أن تكون حينئذ بغير التجارة، مثلا بالبناء أو بزرع أو بأي شيء، وإذا تقدم معنا حينئذ خلاف ذلك. يمكن أن نتوسع حينئذ في ملاك وفي نقطة المضاربة، وأما حقيقة المضاربة لا تكون إلا بالكيفية التي أشارت لها الروايات وحددتها الروايات، سواء فسرناها على أنها وكالة أو أنها نحو جعالة خاصة أو أنها نحو شركة، بأي تفسير، عقد إذني أو من العقود العهدية في البيع، المضاربة إنما يكون الاسترباح فقط وفقط بالتجار برأس المال. إذا لم يكن الاسترباح من خلال التجار برأس المال، وإنما مثلا مثل ما لو شغلوا تاكسي، يعني واحد قدم السيارة والآخر كان عم يشتغلوا عليه، أو مثلا سوي الفرض قدم ستير الماي وديك كان عم يشتغل مثلا عليه بيروح يعبي ماي وبيعملوا الآخر، هاي دي ما خاصة بالمضاربة في شيء. ليش؟ لأن الاسترباح لم يكن بالاتجار في البيع، وشرط أساسي بالنسبة للمضاربة. وقلنا أنها هي نحو وكالة في البيع، وكالة ليس في مطلق عمل، وإنما بخصوص أن يتجر حينئذ برأس المال. قلنا بأن المضاربة مثلا نحو جعالة خاصة بأمر خاص في البيع بعمل مخصوص اللي هو التجارة والاسترباح والاستفادة من خلال التجارة برأس المال. الأمور الأخرى ربما تحصل نكتة وملاك المضاربة ولكنها وتحمل روح المضاربة في البيع، لكن من دون أن يصدق عليها المضاربة وتأخذ أحكام المضاربة وشروط المضاربة مثلا في البيع. صح، العقود التي بأيدينا ليست عقود توقيفية في البيع، ليست عقودا توقيفية، بل في عنا عقود ما شاء الله ربما تكون من المخترعات حينئذ العقلاء في البين، وهي موضع رضا وعدم ردع من الشارع، والمقدار يكفي حينئذ في مشروعية هذه العقود. ومن هذه العقود التي حينئذ مدلولها ومضمونها ومضمون المضاربة، ولكنها حيث لم يكن الاسترباح والاستفادة على أساس الاتجار برأس المال، وإنما على أساس نكات أخر في البين من خلال التصنيع، أو من خلال مثلا يعني قيادة السيارة لينقل مثلا ركبين من مكان إلى مكان آخر، أو ستر الماي حتى يروح يعبي يوزع على مثلا اللي بده الماي والآخر، هذا ما خص بالمضاربة بالشيء، إله أحكام وإله عاقب، بس المضاربة شيء. هذه نقطة أساسية أشارنا لها في مستهل بحث المضاربة، وهنا أيضا نؤكد عليها إجابة على بعض التساؤلات التي وقعت من الإخوة. بعد ذلك كان الكلام في الشرط السابع، وهو اشتراط حصة من الناتج لأجنبي، وهذا الأجنبي تارة يكون له صلة بأحد المتعاقدين بأن كان غلاما مثلا وعبدا لأحد المتعاقدين في البحر، أو لم يكن، وعلى التقديرين، على تقدير أن كان عبدا لأحد المتعاقدين، تارة نقول بأنه لا يملك، وإنما الذي يملك سيده في البين، كل ما يملك العبد هو ما يملك لسيده، وأخرى نبني له على أنه لا هو يملك حينئذ في البين. هلا شو منشأ مثلا الملكية مطلب آخر؟ هلا مش تقولوا لي بالإرث لحتى يقال بأن الرقية تكون مانعة من الانتقال بالإرث ومشو الأخير؟ لا، بنكتة حينئذ ما، مثل مثلا لو وهبه شخص ما. ليش؟ لأنه مرة يكون هذا المال اللي بيستحصل عليه العبد من عمله، وهذا لأنه العبد وعمله لسيده في قلبه. إذا كان لسيده، أي شيء بده يحصله من العمل سوف يكون ملكا لسيده مش ملكا، لأنه العبد مملوك بكل خصوصياته بمنافعه وأعماله في قلبه. فأي ناتج حينئذ من عمله سوف يكون مملوكا لسيده. لكن لو ابتداء الإرث مثلا مشروط بعدم الرقية، الرقية تكون مثلا حاجب في قلبه، لكن شو بتعمل مثلا عصير الفرض لو كان شخص وهبه لهذا العبد حينئذ مالا معينا ولم يشترط، كان هو مستقل بالعبارة، العبد حينئذ لا يملك فهمنا بس لا يكون مسلوب العبارة وهبه مالا فقبله وقبضه، حتى نقول بأنه شرط صحة الهبة حينئذ القبض قطعا وجزما، هنا تكون له الملكية. لكن لو بنينا على أن العبد حينئذ لا يملك هذا تقضية، وأخرى لا، أن العبد يملك له حينئذ أملاكه الخاصة، نعم ما لم تكن هذه الملكية حاصلة نتيجة التعدي على حقوق وعلى أملاك سيده في البين، لأن العبد بكل منافعه وبكل أعماله هو ملك لسيده. تارة أخرى لا، يكون أجنبيا بالكلية، هذا الأجنبي بالكلية تارة يكون له عمل في المضاربة، وأخرى لا يكون له عمل في المضاربة. وإن كان له عمل مرة في مقدمات المضاربة من قبيل مثلا الترويج للبضاعة التي مثلا اشتراها في البين، من قبيل الحامل والناقل للمتاع والبضاعة التي اشتراها حينئذ العامل وبينقلها من مكان لآخر، راحوا مثلا على الهند اشتروا توابل ودشوا إلى آخره، أو ذهبوا إلى كذا فجاءوا به حينئذ بعض السلع التي يندر وجودها في البلد اللي بيتم فيه عملية التسويق والبيع، فكان بحاجة إلى من يحمل له هذه البضاعة، فكان هنالك من حمل هذه البضاعة. يعني يكون عمله في مقدمات حينئذ الاتجار، لا يكون عمله في نفس الاتجار. وأخرى لا، يكون عمل في نفس حينئذ الاتجار، بيروح بتاجر على حظ ما يتاجر حينئذ العامل الأساسي الذي تم عقد المضاربة فيما بينهما. وبالتالي حينئذ اشتراط الناتج يكون بأحد هذه الأنحاء، مرة عم يشترطوا لأجنبي بالكلية، مرة هذا الأجنبي عن المضاربة له صلة بأحد المتعاقدين بأن كان مولا وعبدا حينئذ لأحد المتعاقدين، يملك أو لا يملك هذه كل التقدير من يخدها. الأجنبي بالكلية حينئذ في البين له عمل في مقدمات الاتجار، ليس له عمل أو له عمل بنفس حينئذ الاتجار، يعني بعض أمور التجارة أوكلت إليه في البين. وعلى هذه التقادير كلها سوف يشترط يشترط حصة من الناتج له في البين لهذا الأجنبي عن المضاربة. وهذا الاشتراط إما من المالك أو العامل، لكن مع رضا الطرف الآخر قطعا وجزما بأن تبنى المضاربة على ذلك، ويكون هذا الشرط مذكورا في متن المضاربة. بل كما أشرت لكم فيما سبق أنه قد لا يكون شخصية حقيقية بل يكون شخصية حقيقية، مثل ما لو اشترط حصة من الناتج لمقام أبي الفاضل صلوات الله وسلامه عليه، أو للمسجد الكذائي، أو لمثلا الجهة المعينة، يمكن أن تكون بهذا النحو. هذا حاصل الشقوق والصور التي ذكرها الماتن قدس سره في أربعين. المهم في هذا التشقيق هو الأدلة التي يستند إليها للقول بنفاذ وعدم نفاذ وعدم صحة هذا الشرط. الدعوة بأن هذا الشرط حينئذ لا يصح لإحدى نكات ثلاثة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذا الشرط يمكن أن يكيف ويصاغ بإحدى صيغته، قد يكون شرط على نحو شرط الفعل في الله بأن يكون مثلا مشروطا بأنه إن كان هنالك ربح فيملك الشارط حصة من الناتج له المقدار المشروط، حينئذ للمشروط له الأجنبي عن المضاربة، والطرف المقابل المشروط عليه ذلك الشرط المفروض أن يكون حينئذ راضيا بهذا حينئذ الشرط فيه. يعني من الآن ما في عندنا تمليك، وإنما التمليك يتم بعد ظهور الربح، يعني لا يكون تمليكا للمعدوم وتمليك لما لا يملك وإلى آخره، أو لا بعدين حصل ربح هنالك فحصة من هذا الربح تملك في طول ظهور الربح تملك حينئذ له، يعني بحيث إذا ما ملك ما فيش الشرط لا يكون مملكا في الملك، وإنما الممالك فعل الشارط مع رضا المشروط عليه حينئذ ذلك الشرط، وإلا من دون ذلك لا يكون هنالك تمليك. هون يمكن مثلا حينئذ المشروط عليه لا يرضى بعدين، يعني يرفض حينئذ هذا التمليك بالبين، وبالتالي لا يتم لدينا تمليك، وهكذا غايته يكون مأسوما لما كان مخالفة الشرط، ويثبت حينئذ للشارط يثبت له مثلا خيار تخلف هذا الشرط، حتى على القول بأن المضاربة هي إذنية، لأنه إذنية لما يأتي حينئذ من مضاربات ومن تجارات تلي هذا الربح، وأما بمقدار هذا الربح هي لازمة في البين بلا أي إشكال على ما يأتي إن شاء الله في محله. بمقدار ما ظهر من الربح لازم، ما في شيء يلعب فيه إلا إذا ثبت حينئذ إن شاء الله، وإلا هي لازم. نعم هي جائزة بالنسبة لما يأتي حينئذ من مضاربات ومن اتجارات في البين، فتارة يكون الشرط شرط فعل، وأخرى يكون الشرط لا شرط نتيجة في البين، بأن يكون الممالك للمشروط له الأجنبي اللي هو غلام لأحد المتعاقدين أو أجنبي بالكلية في البين، قدم عمل ما قدم عمل حينئذ في البين، أن يكون الشرط هو الذي يملك حصة من الناتج، كما أن المضاربة تملك الناتج موزعا بين المالك والعامل حسب ما يتشارطان، يدخل هنا أيضا الشرط فيكون مملك حصة من الناتج بعد حصة الناتج حينئذ لي المشروط له الأجنبي في البين، وإذا هو شرط النتيجة اللي هو حينئذ النتيجة اللي هي الملكية، يعني بالشرط يشترط ملكية حينئذ ذلك الأجنبي حصة من الناتج، ملكية مقام أبي الفضل سلام الله عليه مثلا حصة من الناتج، وهكذا بالكيفية، يعني مش بحاجة بعدين ملك ولا ما ملك ما بدهش، هو نفس هذا الشرط إذا ظهر الربح كما يخرج حصة من الناتج للعامل وحصة أخرى للمالك حسب ما تشارطا، أيضا يخرج حصة من الناتج لهذا الأجنبي بموجب الشرط ببركة هذا الشرط، إذا هو شرط النتيجة فيه، مش أنه يدخل في كيس المالك مثلا ويخرج من كيسه إلى ملك الأجنبي حينئذ في البين، وإنما ابتداء يدخل في كيسه كما قلنا بالنسبة لأساس المضاربة، مش أن تمام الناتج يدخل في ملك المالك قضاء لحق تبعية النماء في الملكية لملكية الأصل، وبعدين يخرج من كيسه حصة تدخل في جيب العامل، لا إنما ابتداء يدخل في كيس العامل حصة من الناتج في البنك حسب الشرط، كذلك الحال بموجب هذا الاشتراط بنحو شرط النتيجة سوف يملك الأجنبي ذلك، ملك بعد ذلك الشارط أو المشروط عليه أو لم يملك التمليك حصل حينئذ بموجب ذلك الشرط وبركة ذلك الشرط إن كان هنالك ربح فيه. الكلام بأنه هيدي المضاربة صحيحة مش صحيحة في البيع، وثانيا أنه هيدا الشرط شو محل الإعراب، يفسد يبطل صحيح إذا كان فاسدا وباطلا، يسري فساده وبطلانه إلى العقد، أو أنه لا يكون الأمر على هذا النحو. أما بالنسبة للمطلب الأول هو دعوى فساد المضاربة، وهو دعوى فساد المضاربة يمكن أن يستدل عليه بثلاث أدلة كما أشرت. الدليل الأول هو أنه خلاف مقتضى المضاربة في البيع، مش لأنه مقتضى المضاربة أن يوزع حينئذ توزيع الناتج بأمل الروايات اللي بأيدي، مقتضى المضاربة أنه حينئذ هذا ساهم بالماء وذاك ساهم بالعمل، وبمقتضى حينئذ العمل والمال قرب العمل اللي هو شرط، قرب المقتضي اللي هو المال من مقتضاه اللي هو حينئذ الناتج، فكان الناتج حينئذ حاصل وناتج لكل من مال المالك وعمل العامل في البين، هود اللي هن ساهم، وبالتالي الناتج يكون حينئذ لهما. يعني مثلا على سبيل الفرض بالبيع الثمن بموجب البيع الثمن للبائع والمثمن والسلعة والمتاع حينئذ للمشتري في البين. في المضاربة الناتج هو للمالك والعام، يعني كما لو مثلا باعه خلنا نفترض سلعة معينة واشترط أن يكون الثمن لشخص أجنبي أشبه ما يكون الشرط، يعني الشرط بقوة هكذا، بعتك مثلا هذه السلعة أو لا يقول ذاك اشتريت منك تلك السلعة مثلا بمئة درهمين على أن يكون الثمن، على أن يكون المالك للثمن مثلا الشخص الأجنبي عن العقد، لا البائع ولا إنما شخص أجنبي بالكلية عن عقد البيع فيه. كذلك الحال يشترط حصة من الناتج للأجنبي لما إله مدخلية، ما إله مساهمة حينئذ في المضاربة وفي تحصيل الربح، لا بنحو المقتضي اللي هو المال ولا بنحو الشرط ما بذل مال ولا بذل مثلا عملا في المال، فيكون له حصة من الناتج من دون أن يقدم حينئذ أي شيء. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني اللي هو أنه خلاف إطلاق الروايات اللي وزعت الربح بين المالك والعامل، ما في عندنا والربح بينهما، ما شو الربح بينهما ومقتضى الإطلاق المقام لكل هذه الروايات، مش الإطلاق اللفظ، إطلاق كل الروايات التي كانت في مقام تقسيم وتوزيع الربح وزعته على المالك والعامل وسكتت أن يكون هنالك حصة ينالها الأجنبي عن العقد في البين بمقتضى شرط أو بلا شرط في البين، وهذا معناته أنه لا يكون للأجنبي شيء على الإطلاق، لا ابتداء لأنه ما له مدخلية ولا ببركته حينئذ شرط في البين. الوجه الثالث اللي هو أنه هذا أيضا كما تقدم المضاربة كانت مبتلات بعدة حينئذ مشاكل، أولا خلاف قانون التبعية، تبعية النماء في الملكية لملكية الأصل، هذا مخالفة أولى كما تقدم، مخالفة أخرى أنه فيها تمليك للمعدوم من الآن، يمكن ما يحصل سبب أساسا من الآن يملك المالك للعامل حصة من الناتج، ما تقولش المالك يملك مثلا كل منهما من المالك والعامل حصة من الناتج مع أنه بعد ما في عنا حينئذ ناتجا في البين، وهذا من تمليك على تقدير، هذا تعليق في العقود، وعلى تقدير آخر هو تمليك للمعدوم في البين، وكلا الأمرين مما لا يمكن التزامه. هذا تغلبنا على هذه المشاكل بأي شيء؟ بإطلاقات أدلة المضاربة، إطلاقات أدلة صحة المضاربة غفرت لنا هذه الإطلاقات، مسألة تبعية النماء في الملكية لملكية الأصل، بل هذه حدث ببعضهم كالسيد البروجردي أن يجعل عندنا شركة في الأصلين اللي هو منفعة العمل اللي هو إله مالية مع المال، يعني مالين غاية أن أحد المالين مال نقد والمال الآخر هو منفعة العمل، وهذه الشركة في الأصلين يتلوها ويتبعها الشركة حينئذ في الناتج في الربح، وإذا بيكون وفق قانون حينئذ التبعية في الربح. وعندنا كانت مشكلة التمليك المعدوم إذا بتتذكر أو التعليق في التمليك، وكلا الأمرين حينئذ لا يمكن التزامهما، تغلبنا على كل هذه الإشكالات بأدلة المضاربة فيها. هلأ يعني أنتوا جل هذا الفقر قال كمين، يعني صححنا تمليك المعدوم وصححنا عدم تبعية النماء في الملكية لملكية الأصل، بتجيبوا لنا هلأ بعض واحد أجنبي بدكم تورطونا فيه بالنسبة للتمليك المعدوم أو تمليك ما لا يملك أو عدم تبعية النماء في الملكية لملكية الأصل، كل هذه النكات يعني بأي شيء نصححها؟ بإطلاقات أدلة المضاربة، إطلاقات أدلة المضاربة بس عم تحكي عن اقتصام وتوزيع مال المضاربة بين المالك والعامل، ما عم تحكي عن الأجنبي. إطلاقات أدلة الشرط، أدلة الشرط لا تقوى حينئذ على ذلك، يعني لو التزمنا بإطلاقات أدلة الصحة وأظن أدلة الصحة لأن بصحح الشرط لأدلة الشرط من قبل المؤمن عند شروطهم هيدا. ليش؟ لأن الحكم لا ينقح موضوعه، لابد وأن تثبت بالمرتبة السابقة المفروغية عن صحة مثل هذا الشرط، بتيجي تتمسك بإطلاقات أدلة الشرط. لما هي ما في عندنا أدلة صححت حينئذ ابتداء الشرط، إنه كل شرط لا، إذا شرط مشروع غير مخالف لإطلاق العقد كان مقدورا. إذا اللي بلغ معكم في الخيارات في بحث الشروط وشروط الشروط وقيود الشروط في البين، مر معكم كذا، أن يكون مثلا غير مخالف للكتاب والسنة، لأن شرط الله قبل شرطكم مثلا، أن لا يكون مخالفا لمقتضى العقد، أن يكون مقدورا خصوص القدرة العقلية أو العام منها والقدرة الشرعية، مر معكم مفصلا هذا البحث في قيود وأحكام حينئذ الشروط وشروط الشروط في البين، واضح. فبالتالي هناك تبحث، ولا يمكن ابتداء أن نتمسك بالمؤمنون عند شروطهم لنقول لا هذا الشرط حينئذ لابد، وأن لأنه شرط لابد أن قبل ما أنه يلتزم به أو لا يلتزم، هذا الشرط مخالف للكتاب، مخالف للسنة، مخالف لإطلاق الروايات، مخالف لمقتضى العقد، مخالف غير مقدور مثلا في قلبه. هذا مثلا هذا الشرط تمليك للمعدوم، إذا قلت لي طيب ما في، هذا ليس بعزيز تمليك المعدوم، بالمضارب في عندك تمليك المعدوم، هذا الشرط مخالف في قانون تبعية النماء في الملكية، الملكية الأصل، قلت لي المضارب أيضا فيها هذا النقطة، نقول له هناك امتلكنا الدليل على تصحيح حينئذ المضارب وعلى التخطي حينئذ كل هذه الإشكالات والعيوب الشرعية التي يمكن أن تطرأ على المضاربة في البين. بس من اللي بده يتخطاه هنا بالنسبة لي الشروط في البين؟ هذا حاصل الإشكال الثالث، فيه تمليك المعدوم، فيه حينئذ عدم تبعية النماء في الملكية لملكية الأصل، رفعنا اليد عنه بس بالنسبة للعامل إنه مضارب وعم يشتغل، وسيد الأجنبي شو له مدخلية حينئذ في البين؟ ومن ثم قالوا أن هذا الأجنبي لو ساهم في العمل بالمضاربة بعمل محدد مثلا في مثل نقل المتاع والبضاعة من مكان لمكان آخر بالعمل محترم وإله ماليته وإله قيمته، أو مثلا الترويج للبضاعة اللي اشتراها لحتى الناس تقبل على حينئذ شرائه، فيكون هنالك وفرة في شراء هذه البضاعة حينئذ من السوق، وبالتالي بيحصل على بمثل هذا الشيء يمكن حينئذ أن يجعل له قسط حينئذ من الربح في البحر. وأما من دون ذلك أجنبي بالكلية، لا غلام أو مفترض غلام أو أجنبي لا أقدم عمل ولا شيء، إلا أنك بدك تشترط له أنت حصة من الربح والطرف المقابل حينئذ قال، أليس هذا مخالف لقانون التبعية؟ أليس هذا الشرط مخالف لقانون تمليك المعدوم وتمليك ما لا يملك في البحر وقانون التعليق حينئذ في العقود في البحر؟ كل ذلك مر معنى أنه حينئذ غير تام ولا يرجع إلى محصل في البحر. لهذه حينئذ النكات قيل حينئذ الهان بعض الوجوه لا المضاربة باطل، البعض الآخر خصوصا الوجه الثالث عم يركز على بطلان الشرط في البحر. هذا اللي بدنا نفصل فيه، المضاربة أساسا صحيحة ولا مش صحيحة، هذا مطلب، المطلب الآخر الشرط تام نافذ أو غير تام، وعلى التقدير عدم تماميته هل يسري بطلانه إلى بطلان المضاربة أو لا؟ هذا اللي ينبغي حينئذ أن نعرف. دعوة بطلان المضاربة مثل هذا الشرط، هيدي الدعوة بدها ترتكز إما على النقطة الأولى أو الثانية. النقطة الأولى اللي هي أنه خلاف هذا الشرط خلاف مقتضى حينئذ عقد المضاربة في البيع، والنقطة الثانية اللي هو إطلاقات أدلة المضاربة اللي وزعت الربح فيما بين المالك والعامل ولم تجعل واحد من الربيعات لا ابتداء ولا بموجب ببركة شرط شيء منه لأجنبي لم يساهم حينئذ في المضاربة فيه. هذا اللي تقدم، هذان الوجهان يمكن أن يقال على ضوئهما حينئذ ببطلان المضاربة في الوجه الأول والثاني، إلا أن الصحيح أنه يعني الوجه الأول وهكذا الثاني بل الثالث فينا نصيغه بشكل بيرجع للإشكال على الشرط على صحة الشرط، فينا نصيغه بشكل أنه لا المضاربة مش صحيحة، بطلان الشرط كيف بيكون؟ انه هذا الشرط مخالف لمقتضى العقل، اذا مخالف لمقتضى العقل هذا الشرط حينئذ باطل، لانه في عنده يعني بنى على العقد، لانه المضاربه اما اذنيه او انها نحو تعهد والتزام في البيع. اذا تعهد والتزام، هذا الالتزام اخذ به في البيع، فكل ما ينافي هذا الالتزام حينئذ يكون مطروحا في اللي هو حينئذ الشرط. هذا حينئذ عم نقول انه شرط ما محصل لصحه الشرط. ليش؟ لانه مخالف لمقتضى العقل. فينا نرجع نرده الى لا، الى انه مخالف لمقتضى العقل، يعني موجب لبطلان المضاربه، يعني صار في عنده التزامين متخالفين، الالتزام بموجب عقد المضاربه، يعني ان الربح بيكون بينهما، بمقتضى الشرط ان يكون حصه من الربح حينئذ للاجنبي الذي لم يبذل شيء فيها، وهذان الالتزامان متنافيان في البيع بأيهما يعني صح التزم حينئذ بالمضاربة أن يملك حصة من الناتج للعامل وهو يملك الحصة الأخرى، أما أن يكون حصة من الناتج لأجنبيين هذا خلاف ما التزم به أولا، فيكون عنده التزامان طوليان أحدهما منافيا للالتزام الآخر، ولا يدرى بأي من الالتزامين حينئذ يؤخذ. هذا توجيه لإبطال حينئذ المضاربة والالتزام العقدي، لو فسرنا المضاربة على أن نحو التزام وعقد من الطرفين من العقود العهدية إذا بدك تردها، لأنه ما في عندك حينئذ مبادلة مال بمال أو تمليك حينئذ مقابل حينئذ التمليك كما في البيع من العقود المعاوضة في البيع. هذا حاصل وأقصى ما يمكن أن يقال. هذا نقوله بالنسبة للوجه الأول وهكذا بالنسبة للوجه الثاني. وإلا الصحيح هو البحث بأن هذا الشرط شرط صحيح أو ليس بصحيح، بمعزل عن إطلاقات أدلة المؤمنون عند شروطهم، هذا الشرط يمكن الأخذ به أو لا يمكن الأخذ به فيها. وبالتالي إذا أمكن الأخذ به سعته، وإذا لم يمكن الأخذ وكان حينئذ باطلا يسلب بطلانه إلى العقد أولا. وأما دعوى أن المضاربة تكون فاسدة، هذه لا وردت لا على لسان المادة قدس الروح ولا على لسان من استدل، يعني من قال بالجواز، من قال حينئذ بعدم الجواز، ما حد قال حينئذ بأن المضاربة تكون فاسدة، المضاربة تكون صحيحة بلا أي إشكال، وإن ورد الإشكال فقط وفقط على الشرط، هلأ مش على كل أنحاء الشرط، على قسم من الشروط وهو شرط النتيجة، وأما شرط الفعل على ما سوف يأتي إذا ما في عليه حينئذ أي إشكال فيه. ومنرجع نحكي أن بطلان وفساد هذا الشرط يسري إلى العقد أو أنه لا يسري، وإلا شيء من هذه الوجوه إنما يصلح لأن يكون دليلا على بطلان وفساد الشرط وما إله رابط بوجه بالنسبة لفساد المضاربة. وهي النقطة وبالتأمل بكلمات الماتن أيضا وبشراح الماتن لا سيما السيد الحكيم والسيد الخوي أيضا تعطي هذا المفاد في البحث. أما بطلان مضاربة ما حد حينئذ ادعاه في كلماته، حتى لو كان بنحو شرط النتيجة، وأن يكون الشرط هو اللي بيملك لا أن يكون التمليك في طول حصول الربح نحو شرط الفعل في البحث، وهذا ما سوف يأتي إن شاء الله.